بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما لنا ما لنا والخطوب تعدو علينا، كل يوم مفوقات نصولة، فكأنا للنائبات خلقنا، لا نرى للفرار عنها سبيلا. أنا جلد على نزول الرزايا، ولئن هدت الجبال نزولا، وإذا سامني الزمان اختبارا لرزاياه، قلت صبرا جميلا. ما أرى صبري الجميل جميلا، إن تذكرت ما أصاب البتولا، فقد آيات أحمد وناح طويلا، وبكت حسرة وأبدت عويلا. لم يخلف خير النبيين فيهم غير بنت فجرعوها، وبيلا يا بدنها يا بدنها يا يا مصايب فايا طمع ضامي بدنها، مصايب فاطمع ضامي بدنها يا يا يا، وشوف البيت صار ظلام بدنها، وشوف البيت صار ظلام. على لسان امير المؤمنين سلام الله عليه، مصايب فاطمة عظامي بدنها يا بدنها، وشوف البيت صار ظلام بدنها يا يا يا، وحين الغسلت بيدي بدنها يا يا، كسر قلبي كسر ظل عزتي اي والله، كسر قلبي كسور يا ارض العزك يا، نعشها نعشها يا الدنيا بضام، الدنيا بضام وبك الدار، نعشها يا يا ولا يوم الزمن روحي، نعشها نعشها يا عليمن على الشالة وبليال أظلام، نعشها يا يا هذيك الطاهرة الزهرة الزكية. إنا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، رؤية الإنسان لهذا الكون تتألف من مصدرين أساسيين، المصدر الحسي والمصدر العقلي. الرؤية الحسية تتمثل بالعين وتتبعها الحواس، والرؤية العقلية تتمثل بالبصيرة وتتبعها الروح والعقل والقلب والفطرة. وهذا بحث عميق جدا في هذا المجال نطرقه لمعرفة الدخول وليس لمعرفة الزهراء، لأنها فطم الخلق عن معرفتها، إنما نريد أن نعرف كيف ندخل في رحاب الزهراء سلام الله عليه. يعني هاي المعرفة الأولية نحتاج أن نقدم هذه المقدمة. كل شيء في الوجود ما دام الإنسان رؤيته لا تتكلم وتتمثل إلا ببعدين أساسيين، البصر والبصيرة، فمعناه لكل شيء في هذا الكون جانبان، كما هو واضح لدى العارف اللبيب: جانب مرئي ظاهر وجانب مخفي غائب. كل شيء تتصوره حتى الشجرة التي تراها أمامك لها جانب مرئي ظاهر الشجرة وجانب مخفي غائب الجذور والعمل الذي تقوم به الشجرة ولا يدركه إلا ذو عقل وذو علم وذو فهم. فكل شيء في هذا الوجود له جانبان، ودائما معرفة الحقيقة تكمن في معرفة الجانب المخفي الغائب. إذا أدركنا الجانب المخفي الغائب أدركنا حقيقة هذا الشيء. هذه قاعدة عامة، ولذلك العين وحدها لا تكفي، إنها لا تعمى الأبصار. شوف، البصر موجود ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لماذا؟ لأن البصر يرى الجانب المرئي الظاهر، القلب يرى الجانب المخفي الغائب. فالله سبحانه وتعالى يقول إنها لا تعمى الأبصار، العيون مفتحة لكن مع ذلك ما يشوفون الحقيقة. لماذا؟ يقول: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والقلب إذا كان أعمى في الدنيا فالقلب أعمى في الآخرة. ملتفت للتعبير شلون؟ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. وإذا كانت رؤية القلب مطلوبة في الدنيا فالقلب الأعمى لا يرى شيء، القلب السليم يرى الأشياء والحقائق. صحيح ولا مو صحيح؟ لذلك هناك يوم لا ينفع مال ولا بنون، تقرؤون الآية، إلا من أتى الله بقلب سليم. بعدين القرآن الكريم يبين لك كيف تجعل القلب سليما ذا رؤية يشوف. يبين لك في آية أن الانتماء إلى أهل البيت وحمل التشيع والتغلغل بالتشيع وحب أهل البيت هو الذي يجعل القلب سليما. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فقدم أنه من الشيعة مشايع لأمير المؤمنين وأهل البيت ولآل إبراهيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، يبين لك أنه معنى السلامة هنا، طريق السلامة هذا طريق أهل البيت سلام الله عليهم. إذا كان هذا هو الحق أيها الأحبة وهو الواقع، فننظر نحن إلى كل شيء في هذا الوجود يجب أن ننظر إليه من الجانبين. الجانب الظاهر المرئي دائما يبدو لأغلب الناس الذين لا ينظرون إلى الجانب المخفي الغائب، يبدو إليهم شيء من الضعف والهوان والاستخفاف. تفهم كيف؟ وهذه الحكمة الربانية، الذي لا يدرك هذه الحكمة يسقط في الامتحان. والذي يدركها ويعرفها ينجح. الدنيا دار اختبار. الله جعل الأنبياء كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، يقول جعل الأنبياء ضعفاء في مظاهرهم، في مظاهرهم، في ظاهرهم مستضعفون. الأموال عند قارون، السلطة والقوة والجيش عند فرعون، موسى راعي غنم، هو وأخوه هارون عليهم مدارع الصوف وبيده عصا، فالذي ينظر إلى موسى يستضعفه. افتبت كيف؟ لذلك يريد أن يدخل على فرعون، البواب يقول له أنت تدخل على الرب، أنت راعي غنم تدخل على الرب، على ربنا تدخل، ويأخر على الباب فترة طويلة وهو بيده عصا، فينظر إلى العصا وينظر إلى هذا راعي غنم وأخوه هارون معه وعليهم مدارع من صوف، افتبت للتعبير. لكن الجانب المخفي الغائب في عصا موسى، الآن هاي العصا الجانب المرئي الظاهر أنه أهش بها على غنمي، أتوكأ عليها، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، أضرب الأشجار والكذا أمام الغنم ولي فيها مآرب أخرى، هذا ظاهر العصا. لكن الجانب المخفي الغائب في العصا أن العصا ينقاد لها البحر كما تنقاد الغنم لها، أن العصا تقود البحر، هذا البحر العملاق الذي يغرق الكرة الأرضية في لحظات، هذا البحر تقوده العصا التي بيد موسى. من يلتفت إلى هذا المعنى؟ فرعون ما يلتفت إلى هذا المعنى، لذلك صار فرعون يستصغر موسى، يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. اسمعوا يا شباب التفتوا حتى تعرف من هي الزهراء الليلة، ملتفت كيف؟ واحنا كيف نستقبل يعني الليلة والليلة القادمة وفاة الزهراء؟ ما شاء الله اجتماع ضخم عندنا ما شاء الله تعالى، الناس مشغولين، وين لازم تخبرون الناس اعلانات بالصحف كذا انه الليلة القادمة وفاة الزهراء، هذه امكم فاطمة مو تجي هالشكل اللي يجي والله كسلان باخر الليل جاي يريد ياخذ له كسرة وقت هنا ويطلع ويمشي. لا، المسألة رسالة مقدسة نحملها، انتم هنيئا لكم، الله يوفقكم على هالحضور هذا، والله العظيم مو كل واحد يتوفق لهذا الحضور، لذلك خبروا كل واحد منكم يخبر له 100 شخص يشعلهم نار يقولهم الليلة القادمة وفاة الزهراء احضروا هذه المجالس، مو شرط هالمجلس، كل المجالس. فهمت كيف؟ حتى نعرف كيف نحيي ذكرى الزهراء الشهرين، هذا شهر جماد الاولى وجماد الاخر. الان شوفوا، انظروا الى الحديث، انظروا الى الحديث وامشي معي بالتسلسل الفكري، وين راح يأخذنا هذا الحديث؟ الى اين نصل؟ هذا فرعون ماذا يقول عن موسى؟ ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا القي عليه اسورة من ذهب فيقيمه بالذهب. لكن أسورة من ذهب يكون عليه وكذا، وعصا من ذهب وصولجان يكون إلى قيمة، أما أنه هكذا راعي غنم وكذا ما إلى قيمة. تبتشون نفس الشيء بالنسبة لقريش، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لازم القرآن ما ينزل على رجل يتيم بدأ حياته باليتم ويرعى الغنم، أيضا الرسول كان يرعى، لا، لازم ينزل على عروة ابن مسعود الثقفي بالطائف، وهذا عروة وفق سبحان الله في آخر لحظة من حياته وفق للشهادتين، ورسول الله دعا له لأن له نسب يتصل بعلي الأكبر سلام الله عليه، يعني بالعكس أنا أقول الكلمة وهو الواقع هذا، يعني مو علي الأكبر يتصل فيه عن طريق أمه، لأن ليلى أم علي الأكبر تعود إلى عروة ابن مسعود الثقفي، فلأن له نسب راح يكون متصل بعلي الأكبر وبالإمام الحسين، الله سبحانه وتعالى وفقه لنيل الشهادتين ونيل الشهادة، وكان يذكر الله ويدافع عن النبي، فجاءه سهم في حلقه وقتل رحمة الله عليه، فقالوا أنه يجب أن يكون عروة ابن مسعود الثقفي او يكون الوليد ابو البطل المعروف خالد بن الوليد سيف الله المسلول. تفت شلون؟ فتأتي هذه القضية من هذا الجانب، لولا نزل هذا القرآن على رجل ما. أهم يقسمون رحمة ربك؟ هذه رحمة الله، هذه النبوة وهذا العلم وهذا المعنى هم يتقسمون بها ويدخلون فيها؟ لا. لذلك تأخذ الجوانب كلها أمامك. لاحظ الجانب المخفي العظيم الذي يجب أن نركز عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، حتى المرضعات، قسم من المرضعات كنا يستكثرن أن الواحدة منهن تأخذ طفل يتيم تسترضعه، في قضية معروفة. لكن في يوم مولده لاحظ ماذا حدث في الكون، في السماوات، في الأرض، في عرش الله، في كل شيء في الوجود. هذه نار المجوس انطفأت، بحيرة ساوة غاصت، شرفات كسرى تهدمت، وبالأمثال بالآلاف. هذه كلها ما إلي علاقة فيها لأنكم سامعيها، لكن الشيء اللي ما نلتفت إلى هنا، في يوم مولده وهو يتيم، القرآن الكريم قرأوا في سورة الجن ماذا يقول الجن؟ كانوا يخترقون السماوات كلها الجن، لكن في مولد الرسول قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. ملتفت للتعبير؟ فيبين لك من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رحلته للإسراء والمعراج يصل إلى مرحلة ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، لكن في هجرته إلى المدينة يجب أن يمشي على قدميه حتى تتشقق قدماه من المشي، أو يدخل الغار ويكون في الغار، والرجل الذي يأتي إليه بالطعام يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل الغنم والأنعام تمشي من ورائك حتى تعفي موضع أقدامك فلا يراها المشركون. يعني لاحظ هذه الأسباب كلها، هذا يجيب له طعام وبعدين يجيب الأنعام تمشي من خلفه حتى المشركون ما يتابعون أقدام هذا الرجل الذي يأتي إلى الغار ويقدم الطعام ويقدم الماء. وبعد ذلك يخرج من الغار إلى المدينة، يمشي على رجليه حتى يصل إلى هناك، يكون قد تورمت قدماه من المشي. طيب الآن لاحظوا الدقة، هذا الذي يعرج به جبرائيل إلى سدرة المنتهى ويتوقف، ويصل به البراق إلى سدرة المنتهى ويتوقف، بعدين يخترق الحجب كلها، يخترق الحجب ويصل إلى مرحلة قاب قوسين أو أدنى ثم دنا فتدلى. ما كان البراق يستطيع أن يوصل النبي إلى المدينة في نفس اللحظة؟ كان يقدر ولا ما يقدر؟ ليش يمشي مشي؟ هنا لاحظوا الجانبين، هنا جانب كما قال الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول إنما أنا بشر مثلكم، فأنا مثلكم في البشرية ولكن الله خصني دونكم بالنبوة. هنا أنه يجب أن يمشي إلى المدينة على قدميه لأنه أسوة وقدوة لنا. هو ليس أسوة لنا في المعراج، إحنا ما مطلوب منا أن نعرج إلى السماء، ولا مطلوب منا أن نصل إلى قاب قوسين أو أدنى، لذلك هذا شيء خاص برسول الله. لكن قضية الهجرة ورواحة إلى المدينة وهذه الأمور كلها، يجب أن يكون هو بشر مثلنا ويمشي مثلنا ويتألم ويجوع ويعطش ويمرض، هذه الأمور كلها. فالذين عاملوا رسول الله على أنه بشر فقط سقطوا في الامتحان، لأنهم تركوا الجانب الآخر يوحى إليه، تركوا جانب النبوة، جانب العظمة، ذاك ما عرفوا حق معرفته. وإلا تأتي أنت هكذا لأهل البيت وإلى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فتجد مثلا في قضية الزهراء، في زواج الزهراء روحي فداها، هذا الزواج المتواضع البسيط، هذا في الأرض، هذا الشيء المرئي الظاهر أمامنا. أما الشيء المخفي الغائب
أن الله عز وجل يحتفل بزواج الزهراء في العرش وفي الملأ الأعلى قبل أن يحتفل رسول الله بزواجها في الأرض. لماذا؟ لمعرفة الزهراء وحقيقة الزهراء ومن هي فاطمة الزهراء. فعندما تأتي روحي فداها وتقول أيها الناس، وتعبيرها دقيق، ما قالت أيها المؤمنون. دائما القرآن فيه خطابان، خطاب للناس وخطاب للمؤمنين. فخطاب الناس دائما يتناول العقيدة، التوحيد، أركان الدين، ما يتناول الفرائض والشعائر. فرائض توجه للمؤمنين، ملتبسون؟ يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كذا. فتلاحظ دائما الفرائض فيها يا أيها الذين آمنوا، لكن في العقيدة الكبرى ما يقول يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اعبدوا الله الذي خلقكم، اعبدوا ربكم، التفت للتعبير. فالزهراء تقول أيها الناس اعلموا أني فاطمة. الآن انتبهت للدقة وين؟ يجي واحد ما يعرف الزهراء قيمتها شنو، ما يعرف معناها. الزهراء يقول الزهراء هي إنسانة عادية، امرأة عادية من سائر النساء، هذا ما يعرف من الزهراء شيء. هي تقول اعلموا أني فاطمة، وكلامها واضح، اعلموا يعني اسمي فاطمة. لمعرفة هذا الاسم تحتاجون إلى علم. اعلموا أني فاطمة، لأن الجاهل ما يفهم معنى فاطمة ماذا تعني. لذلك تقول اعلموا أني فاطمة، تحتاجون إلى علم ودراسة وفقه ومعنى وتعمق حتى تصلوا إلى معرفة اسمي فاطمة ماذا يعني هذا الاسم. وإذا تأتي إلى الإمام الباقر سلام الله عليه، إلى الإمام الصادق، إلى الإمام موسى بن جعفر، إلى الإمام علي بن موسى الرضا، الإمام الجواد، أهل البيت جميعا عندما يذكرون هذا الاسم يذكرونه بكل تبجيل واحترام وعظمة. عندما يذكرون هذا الاسم يبكون على الاسم وعلى صاحبة الاسم. عندما يذكرون اسم فاطمة يبينون ماذا يعني هذا الاسم، فيه أسرار. هي فطمت شيعتها من النار، فطمت محبيها من النار، فطمت نفسها، فطمت من أحبها، فطمت نفسها، فطمت عن الطمث، فطمت بالميثاق، فطمت بالعلم من الميثاق، يعني من عالم الذر. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى فرض طاعتها، وأن طاعتها مفروضة على كل الأنبياء من آدم إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فاطمة هي روحي التي بين جنبي. الله تبارك وتعالى أخذ عهد على الأنبياء جميعا أن فاطمة عرفوا حقها، وما تكاملت واكتملت نبوة نبي إلا بمعرفة فاطمة. وهذه كلها تأخذها من أسرار أهل البيت وأخبار أهل البيت، وأنها أفضل من الأنبياء كافة ما عدا أبيها رسول الله باستثناء أبيها، وما عدا أباها وأبيها رسول الله باستثناء أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هي المستوى الذي تجعل المناسبة بينها وبين أمير المؤمنين. لو لم يتزوجها علي أمير المؤمنين لما كان لها كفء إلى يوم القيامة، شيء طبيعي هذا. فهي قطعا أفضل من الأنبياء يا حبيبي، لأنه لا تستكثر هذا على الزهرة أبدا. نحن عندنا الأئمة أفضل من الأنبياء، شيء طبيعي. ذاك اليوم واحد يسألني كيف، ما هو الدليل على أن الأئمة أفضل من الأنبياء؟ قلت له لا تتعب حالك، السنة والشيعة يذكرون أن عيسى يصلي خلف الإمام المهدي، هذه فيها إشكال؟ في صحيح البخاري موجودة، عيسى يصلي خلف الإمام المهدي، إذن الإمام المهدي أفضل من عيسى، والإمام المهدي ابن فاطمة، ففاطمة أفضل من عيسى، وإذا صارت أفضل من عيسى فهي أفضل من موسى وأفضل من إبراهيم وأفضل من كل الأنبياء، لأن عيسى من أولي العزم وبقية الأنبياء أولى، كما كانت مريم أفضل من إمام زمانها وهو زكريا. لذلك كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. فمعنى هنالك يعني الزهراء، يعني مريم سلام الله عليها، هي التي أوحت لزكريا أن يتوجه إلى هذا المعنى الكبير. هنالك دعا زكريا ربه، فهي قطعا أفضل من الأنبياء. الإمام الحسين أفضل من الأنبياء، ويقول أمي فاطمة خير مني. والإمام العسكري سلام الله عليه يقول نحن حجج الله على الخلق، وأمنا فاطمة حجة علينا، وفي رواية حجة الله علينا. وهذه هي العقيدة الصحيحة أيها الأحبة، وهذا هو المعنى الدقيق، لأنه لولا فاطمة لما كان لهذا الإسلام بناء أبدا. هي أم الأئمة النجباء روحي لهم الفداء، وهي الواصل الذي يصل بين الإمامة الكبرى والنبوة العظمى، وهي التي دارت على معرفتها القرون الأولى. لذلك هذا الاسم كان له معنى كبير، فاطمة. أنا أذكر لبعض الأخوة أقول اكتبوا في الليل مثلا، هالليلة بالليل كل واحد يأخذ ورقة ويكتب اسم فاطمة، تأملوا هذا الاسم. رجاء أترجاكم من كل قلبي أنه هذا الشيء اسمعوه افعلوه، يعني لا تتركون المسألة بس تسمعوها وتتركوها، روحوا. أنا واحد منكم بعد ما ينتهي المجلس إن شاء الله تعالى، إذا رحت للبيت خذ ورقة وقلم واكتب فاطمة، وثم تأمل بهذا الاسم ماذا يأتيك وماذا تأتيك من أفكار، اكتبه. وبهالأثناء تصور الحاجات اللي عندك، والله العظيم تقضى كلها. وجرب هذا الشيء وشوف، جربوه الليل شوف ماذا يخرج عندك، ماذا تقصد، ماذا تنظر، ماذا تفهم من هذا الاسم العظيم فاطمة. الإمام الباقر سلام الله عليه كان محموما فطلب ماء بارد صب على بدنه، ثم صار يرفع صوته عاليا، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت محمد، ثلاث مرات. فسألوه قال أنا أستغيث بأمي فاطمة لأن عندي حمى صايرة. اسم فاطمة يبعد هذا المرض عن الإمام الباقر، وهو حجة الله في الأرض. بس هذا يحتاج لها، الحمد لله أنتم موجودة عندكم هالشكل، شيء من التواضع في داخل نفوسنا، أننا ندرك أننا ما نفهم شيء شوي، لأن اللي يعرف نفسه أنه فاهم ما يفهم شيء، صدقوني يكون جاهل. واحد لازم يعلم أنه ما يعلم شيء، ويريد أن يعلم، يريد أن يمشي في طريق أهل البيت، يدخل مدرستهم، يقف على باب الزهراء، في بيوت أذن الله أن ترفع. فلازم الفكر رفيع، والعقل كبير، والنفس كبيرة، والروح كبيرة، والقضايا هذه معناها. وإلا لماذا نحن نعرف عظمة الزهراء؟ ماذا يعني نعرف عظمتها؟ إذا عرفنا عظمتها نحن نكون عظماء، نرتفع بها، نرتفع بها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الجانب المخفي لازم نعرفه في الزهراء، السر المكتوم. شوف إن الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه في السماوات أكبر منه وأعظم منه في الأرض، ماذا يعني هذا الكلام؟ أو أنك أنت هاي الأمور الواضحة تصلي ركعتين في جوف الليل، الرواية الواردة عن الرسول أنها أفضل من الدنيا وما فيها. فالجانب المرئي من الركعتين أنت تتوضى وتصلي دقيقتين خلاص، لكن الجانب المخفي أنك تتعامل مع شيء ثمنه أغلى من الدنيا وما فيها، والناس غافلون عن هاي الركعتين المستحبة. فكيف اللي يصلي 11 ركعة؟ أو تجي تقبل بنتك قبلة، قبلة تقبلها، هذا جانب مرئي صح تحصل ثواب، لكن الجانب المخفي في القبلة، الثواب العظيم اللي فيها كأنما اعتق رقبة من ولد إسماعيل. هذه الأمور لها. من زار الحسين روحي له الفداء عارفا بحقه وجبت له الجنة، من زار الحسين كتب الله له 70 حجة وعمرة مع رسول الله، وفي 7000 وفي 70000. وكلما ترتفع معرفة الإنسان بالحسين وإيمان الإنسان بالله ترتفع قيمة الزيارة أكثر، لأنها لها علاقة بالنفوس. واحد يعرف الإمام الحسين معرفة، فهذا زيارته للحسين تعدل حجة وعمرة، وإن كان الحجة والعمرة مع رسول الله كبيرة. واحد معرفته أكثر 2 حجة، أكثر 10 حجج، أكثر 100 حجة. لذلك لا يوجد تضارب في الأخبار أبدا، إنما هناك اختلاف الاستعدادات اللي موجودة في النفوس والذوات، واختلاف النفوس واختلاف الإيمان واختلاف المعرفة. الآن كلنا نجلس عند الزهراء سلام الله عليها وتعطينا كل احنا، صدقوا ما في أحد يطلع من المجلس إلا يأخذ هدية من الزهراء، لكن حاول أن تكون هديتك عظيمة من الزهراء، روحي لها الفداء. كلما تقترب منها كلما تكون متواضع وخاشع لها تعطيك أكثر، تذكر؟ لأن الزهراء روحي فداها شيء يعني حقيقة. الاسم هذا الاسم العظيم كان عند أهل البيت له معنى كبير. الإمام الصادق سلام الله عليه وكان يحترمون هذا الاسم، مجرد الاسم، ان بيتا فيه فاطمة لا يدخله فقر، بيت فيه محمد فيه علي فيه كذا، هذه الاسماء الطيبة. الامام الصادق سلام الله عليه دخل عليه احد اصحابه فسلم عليه، رد عليه السلام، قال ابطأت علينا، صار يومين لم نرى. قال امرأتي ضربها الطلق، اخذها المخاض فوضعت بنتا. قال ما سميتها؟ قال سميتها فاطمة. فقام الإمام يبكي، ثم التفت إليه قال أما إذا سميتها فاطمة فبحقي عليك لا تشتمها ولا تضربها وأكرمها. راحت المسألة. جاء الرجل الآخر الذي له علاقة بالإمام أكثر من هذا، اسمه السكوني أو السكوني، دخل على الإمام وعليه آثار الحزن أو عدم الارتياح. سأله الإمام الصادق سلام الله عليه ما بك؟ قال امرأتي ضربها الطلق فوضعت ابنة، يعني طفلة بنت. قال وما بها؟ ثقلها على الأرض ورزقها على الله، وتعيش في غير رزقك، تعيش في غير أجلك وتأكل من غير رزقك، وهي نسمة، وكما قال رسول الله ريحانة تشمها ورزقها على الله. فسري عنه، يعني ارتاح. بعد ذلك سأله الإمام الصادق سلام الله عليه ما سميتها؟ قال سميتها فاطمة. ويظهر من الخبر أنه أيام وفاة الزهراء كان هذا الحدث الثاني، أيام الوفاة مثل هالأيام هذه. من ملاحظة الأخبار واحد لازم يلاحظ الأخبار يشوف. قال سميتها فاطمة، وإذا الإمام رفع صوته بالبكاء، آه 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 3 مرات. قال أما إذا سميتها فاطمة فلا تلعنها ولا تسبها ولا تضربها. ثم صار يبكي بأبي أمي حتى ابتل منديله ولحيته وصدره، ويكرر فاطمة 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 ويبكي. يقول السكوني ما بقى أحد بالمجلس إلا وفجر بالبكاء مع الإمام سلام الله عليه. رجل من أصحاب الإمام اسمه بشار المكاري، فقيه معروف، بشار المكاري، يقول دخلت على الإمام الصادق وكان بالكوفة أيام المنصور الدوانيقي لما أرسل عليه إلى الحيرة والكوفة. يقول دخلت على الإمام سلام الله عليه وجدته يأكل رطبا، أمامه رطب يأكل رطب، فقال لي يا بشار هلم وكل معي من الرطب. قلت يا سيدي عرضت لي حادثة سلبتني راحتي وأوجعت قلبي في الطريق الآن وأنا قادم إليك. قال ادن وكل من الرطب. يقول أكلت رطبتين، أكلت تمرتين، بعد ذلك الإمام قال لي حديثك، أي قل لي حديثك. قلت سيدي كنت أمشي في الطريق فرأيت جلوازا، لأن هذا رئيس الشرطة، يسحب امرأة ويضربها على رأسها وهي تستغيث بالله وبالرسول، فلا يغيثها أحد والناس لا يغيثونها ولا ينجدها أحد، فسألت الناس عنها فقالوا إنها عثرت فقالت اللهم لعن أو لعن الله ظالميك يا فاطمة. فهذا الجلواس سمع بها فأخذها إلى السلطان، الآن أخذت إلى باب السلطان. يقول الإمام رأسا بدأ بالبكاء وقال لي قم بنا إلى مسجد السهلة لنصلي ركعتين. وتعرف مسجد السهلة وأثره، هذا ينسب إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه، وهو من المساجد العريقة في القدم، تاريخه قديم. يقول قال لي قم بنا لنصلي ركعتين وندعو الله أن يفرج عن هذه المرأة، ثم أرسل أحد أصحابه إلى باب السلطان، قال له اذهب إلى باب السلطان وانظر ماذا يجري عليها وائتنا بالخبر. يقول بشار المكاري ذهبت مع الإمام الصادق سلام الله عليه إلى مسجد السهلة، فوقف يصلي وسجد بعد صلاته وسمعته يبكي ويدعو لهذه المرأة، ثم رفع رأسه وقال لي يا بشار لقد أطلقت المرأة، خرجت، قم بنا. يقول خرجنا من المسجد وإذا الرجل ذاك الذي أرسله الإمام أقبل يركض، فسأله الإمام بشر، قال سيدي أطلقوها. قال ما الخبر، كيف كنت هناك؟ قال والله يا سيدي كنت على باب السلطان، فخرج الحاجب وناداها وقال لها ما جريمتك، ما الذي قلت؟ قالت له إني عثرت وقعت فقلت لعن الله ظالميك يا فاطمة. يقول فخرج إليها ب200 درهم، قال لها هذه 200 درهم من السلطان من الأمير، خذي هذا المبلغ. قالت لا والله لا أخذه أبدا. يقول فرجع مرة ثانية ثم خرج وقال لها اذهبي وانصرفي إلى أهلك. الإمام التفت إلى الرجل قال له رفضت 200 درهم ما أخذت من السلطان؟ قال لا والله يا سيدي ما أخذت، وإنها بأمس الحاجة إلى المال. قال بارك الله بها. ثم أخرج صرة فيها دنانير ودراهم وقطع ذهب وأعطاها لبشار المكاري، ومع هذا الرجل قال اذهبا إلى بيتها، لأن عرف بيتها وين، قال اذهبا إلى بيتها وسلم عليها واعطيها هذا المبلغ من المال وقولا لها جعفر بن محمد يسلم عليك. فلما اجوا هنيئا لك يا حبيبي، التفت شلون لما رفضت المال واخذت من اهل البيت. عندنا احنا قابلية هكذا يكون الدرهم اللي ناخذه من اهل البيت. والامام فرح لما قال له رفضت 200 درهم ما اخذت من السلطان، قال لا، فالامام اعطاه. فلما جاء الرجلان طرق الباب عليها، خرجت أعطاها أعطياها صرة المال وقال لها نحمل لك سلاما من سيدنا ومولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. سمعت السلام فلطمت وجهها وبكت ووقعت أغمي عليها، لأنه مو شيء بسيط، أنت إمام يحمل لك يبعث لك سلام، هذا شيء لمن يعرفه يعرف قدره ويعرف عظمته. ثم قامت من غشوتها مرة ثانية تبكي وقالت أصحيح سيدي جعفر بن محمد مولاي سلم عليه؟ قال والله. قال لنا اقرأها السلام أنت يا فلان، وأنت اقرأها السلام عني، فجئنا لك نحمل السلام. قالت لهما قولا لسيدي استوهب أمتك من الله، يعني هاي العبد اللي عندك استوهبها من رب العالمين حتى ما تروح الجهنم ما تروح للنار. الله أكبر، شوف شوف المعنى، هذا المعنى الكبير. اينا فالذي يعرف قيمة أهل البيت يعرف عظمتهم يا حبيبي، مثل هذه المرأة كيف الإمام يطلع ويدعو لها وكذا، لأنه الجلواز ضربها على رأسها. وكل واحد منكم الآن اتحمس يقول والله يا ليت أنا هناك موجود وأدافع عن هذه المرأة وما أخلي هذا يضربها على رأسها. وكل واحد نفس الشيء، إذا يروح تصعد شوية ها 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 وتروح بنفسك إلى باب الزهراء سلام الله عليها، وتشوف باب الزهراء وكيف الرسول يتحدث عن باب الزهراء ويقول إن فاطمة بابها بابي وبيتها بيتي، من هتكه هتك الله، هتك حجاب الله. تبت للتعبير الدقيق، هتك حجاب الله، وفي تعبير آخر حجابها حجابي، ومن هتكه هتك حجاب الله. وينقل الرواية الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه في أثناء خطبة كان يلقيها ببغداد أمام مجمع من شيعته ومحبيه، فقطع كلامه وبكى بكاء شديدا وهو على المنبر وقال: هتك والله حجاب الله، هتك والله حجاب الله، هتك والله حجاب الله 3 مرات. هذا الباب الذي يقف الرسول عليه ويقول: يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، أتأذنون لمحمد بالدخول؟ فتقول فاطمة: أبا البيت بيتك والكريمة كريمتك. فيقول: بني فاطمة، إن ربي أمرني أن أستأذن. قال سليم: قلت يا سلمان، هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ أنت هاي إلك، إلك هذا الشعر. قال سليم: قلت يا سلمان، هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ فقال: إي وعزة الجبار، ليس على الزهراء من خمار، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرة، كادت بنفسي أن تموت حسرة، تصيح: أيا فضة أسنديني، فقد وربي أسقطوا جنيني، وأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا. الهجوم على الباب حدث بعد وفاة النبي 50 يوم، هاي رواية الإمام الباقر، انتبهوا إليه لأن بعض الناس ما يعرفون المسافة، يتصور رأسا بعد يومين هجموا على الدار، لا، بعد 50 يوم حصل الهجوم على الدار. خلال ال50 يوم الزهراء خرجت وخطبت في المسجد، خلال ال50 يوم كانت تبكي على أبيها رسول الله، كانت تخرج إلى بيت الأحزان، تخرج تحت الشجرة وقطعوا الشجرة، الإمام بنى لها بيت الأحزان، لكن بعد الهجوم لا قدرت تخرج إلى بيت الأحزان ولا طلعت للمسجد أبدا، لأنه كسروا ضلعها. والفتاة الشابة اللي عمرها 18 سنة عندما يكسر ضلعها ويسقط جنينها ما لها طاقة بعد تمشي وتخرج، لذلك بقت هذه الفترة 50 يوم. هاي الرواية يذكرها العلامة المجلسي في البحار في 4 مناطق و4 مواضع، ويذكرها شيخ عباس القم في كتاب بيت الأحزان، رواية الإمام أبي جعفر الباقر أهل البيت في منتهى الدقة، خصوصا إلنا حتى نفهم. احنا احيانا تختلط الصور علينا، شلون هجموا عليها وكسروا ضلعها وطلعت خطبات شلون، فانتبهوا يا اخوة حتى لما نبكي نبكي بمعرفة عليها. 50 يوم الزهراء سلام الله عليها كانت تجاهد وتناضل وتكافح، 50 يوم كانت تبكي على أبيها رسول الله، 50 يوم كانت تلقي الحج على القوم وتخرج وتخرج الحسن والحسين معها في كل مكان والناس ينظرون إليها 50 يوم، حتى بلال انقطع من الأذان لأنها ما كانت تستطيع أن تسمع صوت بلال يؤذن. إذا أذن بلال حنت وأنت وضجت المدينة عن بكرة أبيها، لأن بيوت المدينة متاخمة لبعضها، فإذا بكت الزهراء بكت المدينة كلها كلها. ولذلك بعد 50 يوم اعتلت الزهراء بهذا الألم الفظيع، كسر الضلع وإسقاط الجنين والضرب اللي صار على الزهراء روحي فداها، وهذه الامور التي جرت وما عاشت بعدها. يعني معناه اذا رواية التسعين يوم هذيك الرواية، يعني معناه بعد الهجوم اللي صار هذه 50 يوم، تخلي لها بعد 40 يوم، مو اكثر من ذلك، هي ما طولت اكثر من 40 يوم. لذلك بأبي أمي كانت في يوم وفاتها كأحسن ما تكون المرأة عليه، حتى الإمام أمير المؤمنين نظر إليها هكذا. قدمت الحسن والحسين، غسلت رأسيهما، ألبستهما ثيابهما، قالت لهما أخرجا مع أبيكما علي. هاي الليلة أريد أقرأ لكم هالمصيبة، وبكرة مصيبة خاصة ليلة الوفاة الليلة القادمة. أخرجا إلى أبيكما علي، فخرج الحسن والحسين إلى المسجد وهما طفلان صغيران. تقول أسماء بنت عميس: كانت الزهراء كأحسن ما تكون المرأة، هكذا كانت. قالت لي: يا أسماء، أنا داخلة في حجرتي هذه لأصلي وردي، أصلي نوافلي، اجتمعت بالإمام أمير المؤمنين أبا الحسن، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني، ثم أوصته بوصاياها، ويأتي الكلام عنها بالتفصيل، لكن هذه نقرأها الليلة. قالت لها: يا أسماء، أنا داخل في حجرتي هذه لأصلي وردي ونوافلي، إذا انقطع صوتي عليك ناديني إن أجبتك، وإلا فاعلمي بأني لاحق بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول أسماء: دخلت فاطمة إلى الحجرة بينما أنا أسمع صوتها بتلاوة القرآن، إذ انقطع علي صوت فاطمة، ناديتها: يا زهراء، ما أجابت، يا أم الحسن والحسين، ما أجابت. كشفت الرداء عنها وإذا بها قد فارقت روحها الدنيا. تقول: بقيت في حيرة من أمري الآن في رجوع الحسن والحسين يسألان عن أمهما فاطمة. تقول: بينما أنا كذلك وإذا بالحسن والحسين قد رجعا إلى الدار، أول سؤال سألني الحسن والحسين: أسماء، أين أمنا فاطمة؟ قلت لهما: سيدي، إن أمكما نائمة. قالا: وما ينيم أمنا في هذا الوقت؟ ليس من طبعها ولا من عادتها أن تنام هذا الوقت، إنه وقت عبادتها ودعائها. قلت لهما: سيدي، اجلسا حتى آتيكما بشيء من الطعام. تقول: وضعت طبق الطعام بين يدي الحسن والحسين: كلا يا قرة عيني رسول الله. أطرقا برأسيهما إلى الأرض. قالا: أسماء، من أين علمت أننا نأكل وليست معنا أمنا الزهراء؟ تقول: أنا بكيت، أحس قلب الحسين بشيء من الشر، أقبل مهرولا إلى الحجرة، فتح باب الحجرة، جلس عند رأس أمه فاطمة مناديا: أمه كلميني، أنا عزيزك الحسين، أمه كلميني قبل خروج روحي من بدني. حركها صاح: أخي أبا محمد، عظم الله لك الأجر بأمنا فاطمة، يا قلب ذوب وهل يدمعي على الماتت وتصرخ يضلعي، يا ويلي وحين حضرت المنية، حضر عدها الوصب وقت الوصية، تقل نظر يا بعد الروح ليا، نظر ليها ومن عين الدمع غار، يقل لها تقلي ليش تايسين، مرت جبدتي يا محسن وحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الليلة القادمة ليلة وفاة الزهراء يا أخوة، خبروا أخوانكم المؤمنين والمؤمنات، فذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين. الآن أبسط شيء نقوله هكذا لإحياء هذه الذكرى العظيمة إن شاء الله، والمجلس أظن أنه مستمر إلى 10 ليالي ولا 5 ليالي ما أدري، ها 10 ليالي. فكل يوم إن شاء الله، وإن كان هو يستحسن أن يكون القراءة بالتسعة، بس ما أعرف هنا الوضع دائما بالـ9:30. بالـ9 كثير اليوم ناس اتصلوا معي يقولون أنه إذا بالـ9 إحنا نقطع مسافات واسعة وبعيدة حتى نحضر، فاللي يحضر بـ9 يحضر بـ9:30، نصف ساعة ما إلها اسمه، وكل ما واحد يتأخر أفضل. للدعاء لكم إن شاء الله. وهنا عندنا الحاج من لباسم الله يبارك فيه راح يأخذ يذكركم بالزهراء الليلة إن شاء الله تعالى ويبدأ معكم، بس نقرأ الدعاء وهو يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اذكروا إمامكم أيها الأحبة بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.